لا زال البحث مع القائلين بثبوت الماهيات في الأعدام وبثبوت الأحوال. في هذه المسألة يتعرض المصنف لفروع القولين. ذكرنا أن للمعتزلة قولان أو قولين. القول الأول هو ثبوت الماهيات في الأعدام، فإن بعض المعتزلة ذهبوا أو ذهب إلى أن ماهيات المعدومات ثابتة في العدم. هذا القول الأول. القول الثاني هو أنه توجد حالة وسطى بين الوجود والعدم، صفة لا هي موجودة ولا هي معدومة، يسمونها الحال. هذان القولان ذكروا لهما جملة من الفروع. اليوم يتعرض الماتن لبيان الفروع التي فرعها المعتزلة على هذين القولين، فإنه بناء على ثبوت الماهيات في الأعدام هناك جملة من الأحكام تترتب على هذا القول. ماذا فرع المعتزلة عن هذا القول؟ هذا ما نحن في صدد البحث عنه. فعندنا جملة من الفروع سوف نتعرض لها اليوم، هي فروع القول الأول، وهو القول بثبوت الماهيات في العدم. الجملة الأخرى من الفروع نتعرض لها في الدروس اللاحقة، وهي فروع القول بالأحوال. إذن بحثنا اليوم في ذكر الفروع بناء على القول بثبوت الماهيات في الأعدام. ذكر المعتزلة 8 فروع وأحكام على القول بثبوت الماهيات في الأعدام. 3 منها اتفقوا عليها بلا خلاف بينهم، لا خلاف بين المعتزلة في ال3 فروع الأولى التي سيتعرض لها المصنف، لكنهم اختلفوا في الخمسة الباقية. 5 فروع هي محل اختلاف بينهم. الفرع الأول أن تلك الماهيات الثابتة في العدم ليست متناهية، غير متناهية المصاديق وغير منحصرة الأفراد، أفرادها وأشخاصها ومصاديقها غير منحصرة. مثلا الإنسان في العدم ثابت، لكن كم هي أعداده وكم هي أفراده؟ يقولون أشخاصه غير متناهية العدد، غير منحصرة العدد. إذن لكل ماهية أفراد في العدم وفي الأزل، لكنها غير منحصرة وغير محدودة. هذا الفرع الأول الذي يفرعونه على القول بثبوت الماهيات في الأعداد. أقول نطبق أقول لما نقرأ أولا عبارة الشارح. أقول لما أبطل يعني المحقق الطوسي لما أبطل مذهب القائلين بثبوت المعدومات والحال، أبطل ما فرعوا عليهما على المذهبين، وقد ذكر من فروع إثبات الدوام في ال... وقد ذكر من فروع إثبات الذوات في العدم أحكاما، قلنا 8 أحكام وثمانية فروع، اختلفوا في بعضها، اختلفوا في 5 أحكام. فهو أولا يذكر الأحكام الثلاثة المتفق عليها. الأول، اتفقوا على أن تلك الذوات غير متناهية في العدم. المراد من الذوات مصادق الذوات، أفراد الذوات، وليس المراد الطبيعة الكلية. اتفقوا على أن تلك الذوات غير متناهية في العدم، ولكل نوع عدد غير متناهٍ. وإن كانت تلك الأعداد متناهية بأشخاصها، شوف، وإن كانت تلك الأعداد متناهية بأشخاصها، هذه عبارة يحتمل أن يكون مراده منها من عدم تناهي أو من تناهي الأعداد، وإن كانت تلك الأعداد متناهية مراده من التناهي، ما يعبرون عنه بالمتناهي اللا يقفي. اللا متناهي عندهم يطلق على معان، واحدة من تلك المعاني، لأنه حتى لا يرد التهافت بين العبارتين، شوف هو ماذا قال، اتفقوا على أن الذوات غير متناهية، ثم ماذا قال، وإن كانت تلك الأعداد متناهية. فينسب اللا تناهي ثم ينسب التناهي، فنحن حتى نرفع هذا التهافت الذي يظهر من العبارة، ماذا نقول؟ نقول مراده من اللا تناهي التناهي اللا يقفي. ما هو ال أو ال مراده من ال من التناهي اللا متناهي، أو المتناهي اللا يقفي، مراده من اللا متناهي متناهي لكن لا يقف. ما معنى متناهي لا يقف؟ هو متناه بالفعل لكنه غير متناه بالقوة. مثلا نأتي إلى أفراد الإنسان، أفراد الإنسان الآن كم؟ لا أدري، 6 7 8 ملايير في هذا العالم. فأفراد الإنسان، أعداد الإنسان متناهية بالفعل، لا شك ولا ريب، أفراد الإنسان ليست لا متناهية، متناهية، لكنها لا تقف عند عدد. في كل آن يولد أفراد جدد، في كل آن هذا العدد يتصاعد ويتزايد، فهو متناه لكنه لا يقف عند حد. فهذا الذي يتناهى ولا يقف عند حد يعبرون عنه باللا متناهي. فنحن نقول لا تهافت بين قوله ذوات غير متناهية وبين قوله تلك الأعداد متناهية. فمراده من الذوات غير المتناهية هذا التناهي الذي لا يقف. لكن هذا التزايد واللا يقفي إن صح التعبير، هل يعقل في الأزل؟ الظاهر بحسب إذا لاحظنا المعاني ودققنا في المعاني جيدا ولاحظنا المعاني جيدا، الثابت في الأزل لا بد أن يتحقق دفعة واحدة، ولا معنى لأن يتزايد ويكون حادثا. الحدوث هو الوجود بعد العدم، فيتعقل بعد الوجود لا قبله، وكلامنا قبل الوجود، كلامنا في التبوت في الأزل قبل الوجود. فهذه لا يمكن أن تكون متناهية، لكنها لا تقف عند حد، بمعنى أنها تتزايد. إذن هذه الأفراد لا بد أن تكون لا متناهية بالفعل، لا أنها متناهية في أشخاصها. اللهم إلا أن يقال أن مراده من التناهي هو تشخصها، هذه الذوات متناهية أعدادها متناهية، أي أن أعدادها متشخصة في الأعيان، لكن هذا لا يقال له تناه كما هو واضح، هذا يقال له تشخص. عندما يتحقق الفرد في الأعيان لا يقال فقد تناهى، بل يقال فقد تشخص الفرد، فهذا تشخص وليس تناه. على كل حال والأمر سهل. الفرع الثاني الذي يفرعه المعتزلة على القول بثبوت الماهيات في الأعدام، قالوا الله عز وجل ماذا يؤثر؟ ما هو أثر الجاعل؟ قدرته بماذا تتعلق؟ هل تتعلق بنفس الذوات فيجعل الإنسان إنسانا، يجعل الذات ذاتا؟ لا شك ولا ريب، قلنا هذا باطل. لماذا باطل؟ لأن الذوات عندنا يقول المعتزلة ثابتة في الأزل، الذوات المعدومة ثابتة في الأزل، فلا معنى لأن يتعلق بها الجعل. الجعل لا يتعلق بما هو ثابت في الأزل. إذن بماذا ستتعلق قدرته تعالى؟ قالوا قدرته تتعلق بالوجود، فإنه يجعل الذات موجودة ويجعل الوجود للذوات. الوجود ليس قديما، فلا يكون ثابتا في الأعياء، لا يكون ثابتا في الأزل، الذوات ثابتة في الأزل، فيعطيها الوجود، يؤثر فيها الوجود، فاعليته تعالى، تأثيره تعالى، جعله إنما يتعلق بإيجاد الذوات، وجود الذوات. العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه يقول: وهذا الرأي هو نفس قول الحكماء والفلاسفة. ولعله هذا من قبيل التوهم الذي وقع فيه العلامة رحمة الله تعالى عليه، لعله هذا وهم منه، فإن هذا القول، فإن قول الحكماء يختلف تماما عن قول المعتزل. صحيح الفلاسفة المشاة الحكماء يقولون بأن الجعل لا يتعلق بالذوات، الجعل يتعلق بالوجود. وفي هذا المعنى والسياق جاءت هذه العبارة المشهورة عن الشيخ الرئيس، شيخ فلاسفة الإسلام، الشيخ أبي علي سينا رحمة الله تعالى عليه، هذا القول المشهور: إن الله لم يجعل المشمشة مشمشة، بل أوجد المشمشة. إذن الله يوجد الذات، الله لا يجعل الدوات بل يوجدها. الله لا يجعل الدوات، لا تتعلق قدرته بالدوات، وإنما يوجد الدوات. لكن هذا الأمر صحيح، لكن نقول ما ذهب إليه الحكماء لا علاقة له برأي المعتزلة. بيان ذلك، نقول نعم، الدوات عند المعتزلة مستغنية عن الجعل، لكن لماذا الدوات مستغنية عن الجعل؟ بسبب ثبوتها في الأعيان. هذه الذوات لأنها ثابتة في الأعيان منذ الأزل، هذه الذوات كيف يتعلق بها الجعل؟ لو تعلق بها الجعل لكان من قبيل تحصيل ما هو حاصل في الأعيان، فيكون الأمر من قبيل تحصيل الحاصل وهو باطل. وهذا الأمر لا يقول به الحكماء ولا يقول به الفلاسفة، فإن الحكماء والفلاسفة وإن كانوا يعتقدون بأن الذوات والماهيات مستغنية عن الجعل، لكن لكونها مجعولة بنفس جعل الوجود. الذوات عند الحكماء مجعولة وليست موجودة في الأعيان منذ الأزل، بل مجعولة لكنها مجعولة بجعل تبعي، مجعولة بتبعي جعل الوجود، ولأنها مجعولة بجعل تبعي، مجعولة بجعل الوجود، فلا يعقل تعلق الجعل بها مرة أخرى، لأنه في الخارج لا يوجد عندنا مجعولان، وما يصدر عن الجاعل ليس أمران وشيئان، الوجود والماهية، لا يوجد عندنا في الخارج إلا شيء واحد يتعلق به الجعل بالذات، ويتعلق الجعل بالآخر بالتبع. فالجاعل يجعل الوجود فقط، وبواسطة جعله الوجود تنجعل الدوات. هذا هو رأي الحكماء، فالحكماء لا يقولون بأن الدوات متحققة في الأزل وفي العدم، ولهذا يستحيل تعلق الجعل بها، بل يقولون الذوات لا يتعلق بها الجعل لأنها تجعل بالتبع، بتبع جعل الوجود. والشاهد على هذا الاختلاف في المبنى بين الحكماء والمعتزلة أدلة الطرفين وحجج الطرفين، فإن المعتزلة يعللون استغناء الدوات عن الجعل بكونها ثابتة من الأزل في العدم، في حين نجد الحكماء يعللون هذا الاستغناء بأنه لا معنى لجعل الذاتيات. الجعل إذا يتعلق بالوجود وتنجعل الذاتيات بالتبع. الجعل لا يتعلق بالذاتيات مستقيما، لأنه لا معنى لجعل الذاتيات، لا معنى لجعل الذاتيات للذات. هكذا يقول الحكماء، ثبوت الذاتيات للذات لا يحتاج إلى علة، الذاتيات غير قابلة للانفكاك. إذا كانت غير قابلة للانفكاك عن الذات، فلا معنى لأن يتعلق الجعل بها. نعم، الجعل يتعلق بالعوارض التي تنفك عن الذات، من قبيل الوجود. الوجود عارض على الذات، الذات قد تكون موجودة وقد تكون غير موجودة. فالوجود من العوارض وليس من اللوازم، ليس من لوازم الماهية بل من عوارض الماهية. فالعلة إذا أرادت أن تؤثر شيئا في الذوات فإنها تؤثر شيئا عارض على الذات وليس من لوازم الذات، فإن لوازم الذات ثابتة للذات ولا تنفك عنه ولا يتعقل فيها الجعل. ومن هنا قال الحكماء بأن المجعول أولا وبالذات الوجود، وبتبعه تجعل الذوات، وهذا لا علاقة له بالقول بأزلية الذوات وكونها ثابتة منذ الأزل في العدم، لا علاقة بهذا القول بقول الحكماء أو بقول المعتزلة. قول الحكماء قولان مختلفان، مبنيان مختلفان. إذن الفرع الثاني الله تعالى مجده لا يقدر على جعل الجوهر جوهرا، هكذا يقول المعتزلة، لا يقدر على جعل السواد سوادا لأنها ذوات ثابتة في الأزل، إنما يجعل الله السواد موجودا، يوجد السواد ويوجد البياض ويخرج الأشياء من العدم إلى الوجود، كما قال الشارح على طريقة الإحداث، على طريقة الإحداث يعني يخرجها من العدم إلى الوجود، يفيض عليها الوجود فتخرج من العدم. قال الثاني أن الفاعل لا تأثير له، الفاعل يعني الله عز وجل لا تأثير له في جعل الجوهر جوهرا والعرض عرضا، وإنما تأثير الفاعل في جعل تلك الذوات موجودة، يوجد الأشياء لأن تلك الذوات، شوف شوف تعليل المعتزلة ويختلف عن تعليل الحكماء، لماذا لا يجعل الذوات؟ لأن تلك الذوات ثابتة في العدم. الحكماء لا يقولون بأن الذوات ثابتة في العدم، لأن تلك الذوات ثابتة في العدم لم تزل، فكيف يؤثر فيها؟ ماذا يؤثر فيها؟ سيكون من قبيل تحصيل الحاصل. والمؤثر، إذن المؤثر أين يؤثر؟ والمؤثر إنما يؤثر على طريقة الإحداث، إنما يوجد الذوات، هي ثابتة في العدم فيخرجها من العدم إلى الوجود. الإحداث في مقابل الإبداع، الإبداع عند الفلاسفة، الإحداث عند المتكلمين. وإنما يؤثر على طريقة الإحداث، وقد صار إلى هذا الحكم، شوف هذا التوهم منه، وقد صار إلى هذا الحكم جماعة من الحكماء. فهذا كأنه يستفاد منه أن هذا الرأي رأي الحكماء، مع أن الحكماء لا يقولون بأن هذه الذوات ذوات الماهية ثابتة في الأزل، لا يقولون بهذا القول. وقد صار إلى هذا الحكم جماعة من الحكماء، إلا أن يريد أنه هذا الحكم أن الجعل لا يتعلق بالذات وإنما يتعلق بالوجود، لكن مبنيان مختلفان حتى لا نقع في الخطأ. وقد صار إلى هذا الحكم جماعة من الحكماء، وقالوا إن كل ما بالفاعل ينتفي بانتفاء الفاعل، كل شيء معلل ينتفي بانتفاء علته. فإذا كانت الذوات معللة فلا بد أن تنتفي بانتفاء علتها، فيلزم التناقض. إن كل ما بالفاعل ينتفي بانتفاء الفاعل، فلو كان الجوهر جوهرا بالفاعل بالعلة، لو كان الجوهر جوهرا بالعلة، فإن الجوهر بانتفاء العلة لا يعود جوهرا. فيلزم التناقض، الجوهر ليس جوهرا، يلزم التناقض. فلو كان الجوهر جوهرا بالفاعل لانتفت الجوهرية عن الجوهر بانتفائه، بانتفاء الفاعل، بانتفاء العلة. لكن انتفاء الجوهر عن ذاته يستلزم التناقض، يعود الأمر بهذا الشكل، الجوهر ليس بجوهر. هذا لا شك أنه من أوضح مصاديق التناقض. الفرع الثالث، قالوا بأن تلك الذوات الثابتة في العدم لا تباين بينها، لا اختلاف بين هذه الذوات وتلك الذوات. هذه الذوات الثابتة في العدم من حيث هي ذوات لا اختلاف بينها، إذن كيف تختلف؟ كيف نميز؟ قالوا بالصفات، تختلف بالصفات لا تختلف بالذوات. مرادهم من الذوات ظاهرا ذوات الماهية الواحدة، الماهية النوعية الواحدة. هذه الأفراد من حيث ذواتها أفراد الماهية الواحدة، من حيث الذات لا تباين بينها، وإنما تتباين بالصفات لا تتباين بالذات، تختلف بالصفات. العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول، يناقشهم، لا يقبل هذا الرأي، يقول هذه الصفات لا يخلو. أنتم تقولون الذوات، ذوات الماهيات لا تباين بينها، وإنما تختلف بالصفات. نحن نقول لكم الأمر لا يخلو، هذه الصفات الأمر لا يخلو فيها، إما أن تكون من قبيل اللوازم التي لا تنفك عن الذات، وإما أن تكون من قبيل العوارض التي تنفك عن الذات. فإن كانت من قبيل اللوازم فكلما اختلفت الصفات لابد أن تختلف الذوات. اختلاف وتعدد اللازم كاشف عن تعدد الملزوم، لا شك ولا ريب في ذلك، فيبطل هذا الذي ذكرتمه. وإن كانت هذه الصفات من قبيل العوارض لا من قبيل اللوازم التي لا تنفك، أقول لكم جاز أن تنقلب الحقائق. فإن من الصفات التي تذكرونها للأشياء لهذه الذوات الجوهرية والعرضية، فإذا كان مثل صفة الجوهرية والعرضية من العوارض، فالشيء يمكن أن يكون جوهرا ثم يمكن أن يكون عرضا، إذا جاز أن ينقلب الجوهر ويصير عرضا أو بالعكس، وهذا مخالف للضرورة والبدء. قال الثالث، اتفقوا، هذا آخر حكم اتفقوا عليه. الثالث، اتفقوا على انتفاء التباين. قالوا لا تباين بين الذوات، اتفقوا على انتفاء التباين، لا على التباين، على انتفاء التباين. قالوا لا تباين بين الذوات، اتفقوا على انتفاء التباين بين الذوات، بل جعلوا الذوات كلها متساوية، ظاهر ذات ماهية واحدة، ليس كل الذوات، بل جعلوا الذوات كلها متساوية. متساوية في ماذا؟ في كونها ذاتا، في كونها ذواتا تشترك في أنها ذات. جيد، بماذا تختلف؟ وإنما تختلف بصفات عارضة لها. ثم يقول: وهذا المذهب باطل، لأن الصفات، نحن نقول لكم هذه الصفات إما لازمة وإما عارضة، لأن الصفات إن كانت لازمة كان اختلافها دليلا على اختلاف الملزوم، على اختلاف الذوات، فلا بد أن تكون الذوات متباينة. وإلا لو لم تكن الصفات لازمة، لو كانت عارضة يعني تنفك، وأنتم تقولون من بين الصفات الجوهرية والعرضية، جاز أن ينقلب السواد جوهرا، لأن العرضية بالنسبة إلى السواد صار أمرا ينفك عنه، عارض ينفك عنه، فيجوز الانقلاب. وبالعكس، أمكن للجسم أن ينقلب مثلا عرضا، وذلك باطل بالضرورة والبداهة. الآن نقرأ المتن، شوف ماذا قال: فبطلا ما فرعوا عليهما. فبطل ماذا يعني؟ فبطل يعني بعد أن أبطلنا القول بثبوت الأعدام في الأزل، بعد أن أبطلنا القول بثبوت الأحوال، نفرع عليه بطلان ما فرعوهم عليه. هذه فاء التفريع، فبطل ما فرعوا عليهما، فبطل ما فرعوا عليهما من تحقق الذوات. أولا فرعوا هذه الأمور الثلاثة المتفق عليها، تحقق الذوات غير المتناهية في العدم، انتفاء تأثير المؤثر فيها، المؤثر لا يؤثر في الذوات، وانتفاء تباينها، ليس وتباينها، تباينها معطوف على انتفاء، أي وتباينها، أي وانتفاء تباينها. قالوا هذه الذوات كلها متساوية من حيث الذات. الرابع، هذا شروع في بيان الفروع التي وقع فيها خلاف، تلك الفروع المختلف فيها بينها. في هذا الفرع الرابع هكذا قال: هذه الذوات الثابتة في العدم، هل هي متصفة بصفات الأجناس أم ليست متصفة بصفات الأجناس؟ ما المراد من صفات الأجناس؟ المراد من صفات الأجناس الصفات النفسية، هكذا يطلق عليها، كالسوادية للسواد، البياضية للبياض، الجوهرية للجوهر، وهكذا، العرضية للعرض. هذه الصفات الجوهرية للجوهر، العرضية للعرض، يعبرون عنها بصفات الأجناس. فعندما يقال صفة جنس، المراد مثل الجوهرية للجوهر، مثل العرضية للعرض. هذا السؤال الذي نريد أن نجيب عنه: هل الجوهرية كالجوهر ثابتة في العدم؟ أليس الجوهر ثابت في العدم؟ لكن صفته، الجوهر جنس، صفته صفة الجنس الجوهرية، هل هي ثابتة في العدم أم ليست ثابتة في العدم؟ هذا وقع خلاف بينهم، وقع خلاف بينهم في صفات الأجناس، في مثل الجوهرية، هل هي ثابتة كالجوهر في العدم أو لا؟ أبو إسحاق ابن عياش قال: هذه الذوات غير متصفة بأي صفة على الإطلاق، حتى هذه الصفة التي من قبيل الجوهرية، هذه صفة الجنس، هذه الذوات الجوهر في الأزل لا يتصف حتى بمثل الجوهرية، الذوات لا تتصف بأي صفة. طبعا هذا مخالف لما اتفقوا عليه هم في الفرع الثالث. نحن ماذا قلنا في الفرع الثالث؟ قلنا الذوات متساوية بالذات ومختلفة بالصفات. إذا كانت الذوات متساوية بالذات مختلفة بالصفات كالسوادية والبياضية والجوهرية والعرضية، فلا بد أن تكون هذه الصفات في الأعيان ومن الأزل، في العدم ومن الأزل. إذن قول أبو إسحاق ابن عياش كأنه يتعارض مع ما اتفقوا عليه في الفرع الثالث. على كل حال، في مقابل قول ابن عياش هناك قول آخر، ولعله هو المشهور بينهم، بين المعتزلة. هذا القول، أصحاب هذا القول فصلوا، قالوا: هناك صفات لا شك ولا ريب أنها تثبت في العدم ومنذ الأزل، وهناك صفات غير ثابتة في العدم لا تثبت إلا بعد الوجود. فنحن سنتعرض لصفات الجوهر ثم نذكر صفات العرض. الجوهر عند المشهور، صفات الجوهر عند المشهور عند هؤلاء على قسمين. الكلام في صفات الجوهر ليس في الجوهر. صفات الجنس، الكلام في صفات، أو دعنا نقول في صفات الجوهر عند المشهور على قسمين. قالوا: تارة تكون صفات الجوهر صفة للجملة، وأخرى تكون صفة الجوهر صفة للأفراد. ما هو المراد من صفة الجملة وما هو المراد من صفة الأفراد؟ المراد من صفة الجملة كالحياة مثلا، الحياة في الإنسان ليست صفة لكل جزء جزء من أجزاء الإنسان. الحياة ليست بتعبيري وصفا انحلاليا ينحل بعدد أجزاء بدن الإنسان، فكل جزء جزء يتصف بالحياة. الحياة ليست من هذا القبيل. الحياة وصف انضمامي، أولا مجموع، لابد أن تلتئم الأجزاء ثم هذا المجموع يوصف بالحياة. طبعا الأجزاء التي تلتئم من بدن الإنسان هذه التي تكون من قبيل الأركان، من قبيل الأعضاء، الأركان القلب والدماغ والكبد، وإلا أمثال مثلا اليد والرجلين ونحو ذلك، هذه تسمى أطراف وليست أعضاء وليست أركان، فلا بد أن نفكك، هذا أمر واضح. إذا المراد الأجزاء التي من قبيل الأركان. فالحياة مشروطة بوجود جميع هذه الأركان، تنتفي بانتفاء ركن منها ولا تنوجد إلا بوجود الجميع. إذا المراد من هذه الصفة صفة الجملة المراد منها ما تكون صفة للمجموع. الصفات التي للمجموع عندنا صفة الحياة، ويتفرع عن الحياة أمثال العلم، أمثال القدرة، الإرادة، العلم والقدرة والإرادة كلها مشروطة بالحياة فتكون صفة للجملة. في مقابل صفة الجملة عندنا صفة الأفراد. صفة الأفراد هي الصفة التي تثبت لكل جزء جزء، فهي من قبيل الصفات الانحلالية التي تنحل بعدد الأجزاء كالجوهرية، فإن الجوهرية تنحل بحسب الأجزاء، كل جزء جزء جوهر من بدن الإنسان. أنت لو أخذت بدن الإنسان فإنه جوهر بتمامه، وكل جزء جزء منه يوصف بأنه جوهر. أبو إسحاق ابن عياش لم يفرق ولم يفصل، قال: الذوات غير متصفة بأي صفة. المشهور جاء وفرق وفصل، قال: الجوهر له صفتان، صفة للمجموع وصفة، أو صفة للجملة وصفة للأفراد. أما صفات الجملة مثل الحياة وما يتفرع عن الحياة من العلم والقدرة والإرادة، فهذه صفات ليست ثابتة في حال العدم ومن الأزل. الحياة بعد الوجود، العلم بعد الوجود، الإرادة بعد الوجود. أما تلك الصفات التي تنحل بعدد الأجزاء صفات الأفراد، قالوا: صفات الأفراد أربعة. أولها الجوهرية للجوهر، هذه صفة جنس. بقية الثلاثة ليست من قبيل صفة الجنس، فقط هذه من قبيل صفة الجنس. قالوا: الجوهرية ثابتة في العدم، فالجوهر في العدم جوهر، والجوهرية ثابتة، هذا الوصف ثابت له منذ الأزل في العدم. أما الثلاثة الباقية من صفات الأفراد، وهي الوجود والتحيز. التحيز واضح معناه أن يكون الجوهر يشغل فراغا، هذا معنى أنه متحيز، يشغل فراغا، يأخذ فراغا. فالوجود والتحيز والحصول في الحيز كما سيأتي ذكره، هذه الأمور الثلاثة تحصل بعد الوجود، تحصل بالوجود، وبالتالي لا تكون ثابتة في حال العدم. الذي يكون ثابتا في حال العدم بالنسبة إلى الجوهر فقط الجوهري. إذن الجوهر عند مشهور المعتزلة له صفتان، صفة من قبيل صفة الجملة فهذا بعد الوجود، هذه الصفات التي من قبيل صفة الجملة تكون للذوات بعد الوجود. وله نحو آخر من الصفات وهي صفات الأفراد، هذه أربعة: الأولى وهي الجوهرية تكون للجوهر قبل الوجود، والثلاثة الباقية تكون بعد الوجود. قال الرابع: اختلفوا في صفات الأجناس، هل هي ثابتة في العدم أم لا؟ الجوهرية ثابتة أو ليست ثابتة للجوهر؟ والمراد بصفات الأجناس ما يقع به الاختلاف والتماثل كصفة الجوهرية. الجوهرية يقع بها الاختلاف ويقع بها التماثل، فإن الجوهر هذا الجوهر مثلا يماثل ذاك الجوهر فيقع بها التماثل، وهذه الذات التي هي جوهر تخالف تلك الذات التي هي عرض مثلا، فالجوهرية يقع بها الاختلاف. كصفة الجوهرية في الجوهر والسوادية في السواد، هذه أجناء صفات الأجناس إلى غير ذلك من الصفات. فذهب ابن عياش إلى عراء تلك الماهيات والذوات عن الصفات في العدم مطلقا. وأما الجبائيان وعبد الجبار وابن مو ثويه والصحيح بالتاء المثنات وليست بالتاء المثلثة. التاء المثنات المشددة والمضمومة، وقبلها ميم مضمومة. متويه هكذا هكذا تقرأ. فإنهم قالوا صفات الجواهر إما أن تكون عائدة إلى الجملة والمجموع كالحياة، وكل صفة يشترط فيها الحياة وما يشترط بها كالعلم والقدرة والإرادة، وإما أن تكون صفة عائدة إلى الأفراد، هذه الصفات الانحلالية، وهي أربعة: الأولى الصفة الحاصلة حالتي الوجود والعدم. قالوا هذه صفة حاصلة حال الوجود والعدم، الجوهرية من الأحوال ثابتة، أو دعنا نقول الجوهرية ثابتة في العدم كما أنها تثبت في الوجود، فتكون ثابتة في الأزل. والثاني الوجود، نفس الوجود، وهي الصفة الحاصلة بالفاعل التي يؤثرها الفاعل. الثالثة التحيز نعم، التحيز وهي الصفة التابعة للحدوث. شوف ماذا يقول: الصفة التابعة للحدوث الصادرة عن صفة الجوهرية بشرط الوجود، بمعنى أن الذوات تتصف أولا بالجوهرية. الإنسان جسم، أي شيء أردت، يتصف أولا بأنه جوهر، وبتبع اتصافه بالجوهرية يتصف بالتحيز. فالإنسان أو جسم أولا جوهر، أولا بالذات جوهر، ثانيا وبتبع كونه جوهرا متحيز. فالجوهرية واسطة وعلة في ثبوت التحيز للذوات، لكنها واسطة في ظرف الوجود، هذه علة في ظرف الوجود، بعد الوجود الجوهرية تؤثر التحيز في الأشياء في الذوات. واضح؟ شوف ماذا قال، هذه عبارة مضغوطة: التحيز وهي الصفة التابعة للحدوث، يعني بعد الوجود، يعني هي صفة في ظرف الوجود، لكنها الصادرة، بمعنى أن الصادرة عن صفة الجوهرية، بمعنى أن الجوهرية علة في اتصاف الجسم بالتحيز، لكن بشرط الوجود. الرابع، الحصول في الحيز. ما هو الفرق بين التحيز وبين الحصول في الحيز؟ التحيز هو من قبيل قابلية أن يشتغل الجسم، أو قابلية أن يشتغل الجوهر، أن يأخذ جوهر حيزا وفضاء. لكن هذه القابلية، هل هي أو دعنا نقول، هل هذا التحيز، التحيز قابلية أن يكون الجوهر في فضاء، لكن هل هو فعلا في الفضاء، فعلا يشتغل هذا الفضاء، أو بالقوة في الفضاء؟ فالتحيز هو قابلية أن يكون الجوهر في الفضاء، قابلية أن يكون الجوهر في الفراغ، وحصول الجوهر في الفراغ بالفعل يقولون عنه، يعبرون عنه بالحصول في الحيز. فالتحيز من قبيل القابلية والقوة، والحصول في الحيز يعني الحصول بالفعل. الرابعة، الحصول في الحيز. تتمة البحث تأتي، والحمد لله رب العالمين.